الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في العقيدة الواسطية في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وقد عرفنا أن صفة الكلام ثابتة بأدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف، وإنما خالف في ذلك أهل البدع والأهواء من الجهمية ومن المعتزلة، ومنهم من أثبت الكلام على وجه غير صحيح كالكلابية والأشاعرة، فإنهم أثبتوا الكلام النفسي ولم يثبتوا أن الله عز وجل تكلم بحرف وصوت ويتكلم بحرف وصوت بما شاء ومتى شاء. وعرفنا أن نفي صفة الكلام عن الله عز وجل في الحقيقة نفي لرسالة الرسل، فإن الرسول هو المبلغ لكلام مرسله، فنفي هذه الصفة وهي صفة الكلام عن الله عز وجل إبطال لرسالة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. بل نفي صفة الكلام نفي لألوهية الله عز وجل، فالذي لا يتكلم ليس هو بإله، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. فالله سبحانه وتعالى لما أبطل ألوهية العجل أبطلها بأن العجل ليس له قول، المصنوع من الذهب ليس له قول، لا يرجع إليهم بالقول، فلأن أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وقال إبراهيم الخليل لقومه الذين عبدوا الأصنام فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فنفى ألوهية الأصنام بأنها لا تنطق، فالذي لا يتكلم الذي لا ينطق ليس بإله. فنفي هذه الصفة عن الله عز وجل في الحقيقة أنها نفي لألوهية الله عز وجل، كما أن فيها كما عرفنا نفي لرسالة الرسل. فهذه المسألة من المسائل العظيمة، وهي مسألة إثبات الكلام لله عز وجل، والعكس من ذلك نفي هذه الصفة من الأمور الخطيرة. توقفنا في كلام الشارع عند قوله: والتنزيل والإنزال المذكور في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إنزال مطلق كقوله وأنزلنا الحديد، والله عز وجل لم يخبر بأنه أنزل الحديد من عنده أو أنزل الحديد من السماء، وإنما أطلق القول فقال وأنزلنا الحديد ولم يذكر من أين نزل. وذهب جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أن نزول الحديد من رؤوس الجبال، ليس المراد من السماء وإنما من رؤوس الجبال. وشبيه بذلك ما أخبر الله عز وجل من أنه أنزل ثمانية أزواج من بهيمة الأنعام، والمراد بذلك ليس المراد بذلك النزول من السماء على ما حرره وأنزلنا من الأنعام ثمانية أزواج، ليس المراد بذلك النزول من السماء. والله سبحانه وتعالى ما أخبر أنه أنزل الأنعام من السماء، فالنطفة وهي أصل الأنعام تنزل من الفحل عند علوه على الأنثى، فتنزل من علو إلى سفل إلى الرحم، وعند حصول النتاج والولادة فيحصل أيضا من علو. فالأنعام إذا ولدت ولدت وهي قائمة، فقد يكون هذا هو المعنى في إنزال الأنعام، فإن الله عز وجل ما أخبر أنه أنزل الأنعام من السماء. فعلى كل هناك نزول مطلق كما أخبر الله عز وجل به من نزول الحديد ومن نزول الأنعام. قال الثاني إنزال من السماء مقيد بالسماء، كقولي وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والمراد بالسماء السحاب، فإن المطر كما هو معلوم ينزله الله سبحانه وتعالى من السحاب، والسحاب أخبر الله عز وجل فقال والسحاب مسخر بين السماء والأرض، هو بين السماء والأرض، ويقال له السماء باعتبار العلو، فإن كل ما علاك فقد سماك، ولهذا يسمى السقف يطلق عليه السماء بهذا الاعتبار، فليمدد بسبب إلى السماء أي إلى السقف. قال الثالث إنزال منه سبحانه، كقوله قل نزله روح القدس من ربك، فأخبر أن القرآن منزل منه، والمطر منزل من السماء، والحديد منزل نزولا مطلقا. ففرق سبحانه بين النزول منه والنزول من السماء. وحكم المجرور بمن في هذا الباب حكم المضاف، والمضاف ينقسم إلى قسمين إضافة أعيان وإضافة معان. فإضافة الأعيان إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله ونحو ذلك. أما إضافة المعاني إلى الله سبحانه وتعالى فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كسمع الله وبصره وعلمه وقدرته، فهذا يمتنع أن يكون المضاف مخلوقا بل هو صفة قائمة به. وهكذا حكم المجرور بمن. قال وهكذا حكم المجرور بمن، فأضافه، فإضافة القرآن إليه سبحانه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف لا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، خلافا للمبتدعة من المعتزلة والجهمية وأشباههم. وفي هذه الآية الرد على من زعم أن القرآن مخلوق أو أنه كلام بشر وغيره، فمن زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم، كما روي ذلك عن السلف، وفيه دليل على أن جبريل نزل به من عند الله فإنه روح القدس. وإن الروح الأمين في قوله الأمين دليل، قال وفي قوله الأمين دليل على أنه مؤتمن على ما أرسل به فلا يزيد عليه ولا ينقص وفيها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وهو الذي نزل به عليه من عند الله، وجبريل سمعه من الله، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الرد على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من الله. نعم هذا خطأ محض خلاف دلالة القرآن. وفيها الدلالة على بطلان قول من قال أنه مخلوق خلقه في جسم من الأجسام المخلوقة كما هو قول الجهمية القائلين بخلق القرآن. وفيها الدلالة على بطلان قول من قال إنه فاض على النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كما يقول طوائف من الفلاسفة والصابئة، وهذا القول أشد كفرا من الذي قبله. وفيها الدليل على بطلان قول من يقول إن القرآن العربي ليس منزلا من الله بل مخلوق إما في جبريل أو محمد أو جرم آخر كالهوى، لأن الله عز وجل خلقه في النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أن يصنفه الذي تكلم به، عبر عن المعنى الذي في نفس الله، أو أن الذي تكلم به هو جبريل عبر عن المعنى الذي في نفس الله، أو أن الله عز وجل خلقه في الهواء فتلقاه جبريل من ذاك الموضع وبلغه النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا من القول الباطل. قال: كما يقول ذلك الكلابي والأشعري القائل بأن القرآن العربي ليس هو كلام الله، وإنما كلامه المعنى القائم بذاته، والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى. وهذا يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن. المؤدى واحد، حقيقة كلام الأشاعرة والكلابية وكلام الجهمية والمعتزلة في القرآن حقيقة واحدة، فالكل اتفقوا على أن القرآن العربي الذي نقرأه والذي هو مكتوب في المصاحف أنه من جملة المخلوقات باتفاق هؤلاء. وإنما تفلسفت الكلابي والأشاعرة فأثبتوا قرآنا هو معنى في ذات الله عز وجل وهو كلامه النفسي، فذاك الذي قالوا أنه ليس مخلوق. أما الذي بين أيدينا نقرأه ونسمع تلاوة التالين وهو مكتوب في المصاحف، فالكل اتفق على أن هذا من جملة المخلوقات. قال: وهذا يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن، وفيها أن السفير بين الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. وفيه الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، فإن جبريل سمعه من الله، والمعنى المجرد لا يسمع، ما يسمع الكلام إذا كان بحرف وصوت. وفيها دليل على أن القرآن نزل باللغة العربية، وتكلم الله سبحانه بالقرآن بها أي باللغة العربية. وفيها الرد على من زعم أنه يجوز ترجمة القرآن باللغات الأعجمية، لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه. لا يجوز ترجمة القرآن باللغة الأعجمية، وإنما من باب التفسير تترك الآيات على ما هي عليها، ويقال هذا تفسير وشرح لمعنى القرآن، ولا يقال هذا هو القرآن. لا يقال هذا هو القرآن، فتبدل كلمة بكلمة على معنى القرآن أن هذا هو المراد به، فما هو صحيح. لكن يشرع من باب التفسير، يقال هذا تفسير لكلام الله، تفسير لآية كذا وتفسير لآية كذا، ولو كان باللغة الأعجمية، ولا يقال أن هذا هو القرآن. أما إذا أبدلت كلمة بكلمة على معنى القرآن فإن هذا لا يجوز، والجائز إنما هو التفسير فقط، ويقال هذا تفسير لكلام الله عز وجل وإيضاح له وبيان لمعناه، ولا يقال في تلك اللغة الأعجمية أن هذا هو القرآن. قالوا فيها دليل عن أن القرآن نزل باللغة العربية وتكلم الله سبحانه بالقرآن بها. وفيها رد على من زعم أنه يقول ترجمة القرآن باللغات الأعجمية، لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه. قوله: بالحق أي بالصدق والعدل، ليثبت الذين آمنوا أي يزيدهم يقينا وإيمانا. قوله: وهدى أي بيان ونور وبصيرة، ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت الآية. ويطلق يراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. انتهى من ابن كثير. قال: وخصت الهداية بالمسلمين لاختصاصهم بالنفع بالقرآن، لأنه هو بنفسه هدى، ولكن لا يناله إلا الأبرار كما قال تعالى: هدى للمتقين. فالقرآن هدى في حق من اهتدى به، في حق من طلب الهداية منه. أما من لم يطلب الهداية منه فليس هو بهدى، بل قد يكون عليه عمى كما أخبر الله عز وجل بذلك. وهذا مثل ما يقول، مثل ما يقال: العسل شفاء. لكن شفاء في حق من تداوى به، لكن من أعرض عنه ليس له شفاء. وهكذا إذا قيل الحبة السوداء شفاء من كل داء كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فهي الشفاء في حق من تداوى بها، ومن أعرض عنها فليست له بشفاء. وهكذا القرآن هو شفاء وهو هداية، لكن في حق من انتفع، نعم، من أخذه وأراد الانتفاع به وتحاكم إليه واهتدى به، فهذا الذي القرآن له شفاء وله هداية. قوله بشرى، البشرى والبشارة هو أول خبر، هو أول خبر سار، أول خبر سار بعكس لو تتابعت الأخبار. والبشرى يناد بها أمران، أحدهما بشارة المخبر والثاني سرور المخبر. قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسرت البشرى بهذا وبهذا، البشارة أو السرور. وقيل سميت بشرى لأنها تؤثر في بشرة الوجه، ولذلك كانت على نوعين، بشرى سارة تؤثر فيه نضارة وبهجة، وبشرى محزنة تؤثر فيه سوءا وعبوسا. إذا سميت البشرى بشرى لأنها تؤثر على بشرة الوجه، فبشرهم بعذاب أليم، فقد تكون البشارة بالسوء كما تكون بالخير. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ولكن إذا أطلقت كانت للسرور، من حيث الأمر الغالب أن البشرى تطلق في السرور غالبا، وإذا قيدت كانت بحسب ما قيدت به كالتبشير بالعذاب الأليم. وأما البشارة بالفتح فهي نضارة الوجه وحسنه، وأما البشارة بالضم فهو ما يعطاه المبشر. ختم الآيات بقوله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال الشارح قوله ولقد نعلم أنهم يقولون، أي كفار مكة، إنما يعلمه بشر، والبشر الإنسان ذكرا كان أو أنثى، وهو في الأصل جمع بشرة وهو ظاهر الجلد، سموه بشرا لظهور أبشارهم، والظاهر سموا من غير الهاء، سموا بشرا لظهور أبشارهم خلافا لغيرهم الحيوان، فالحيوان أو في كثير من الحيوان أبشارهم مغطاة إما بالشعر وإما بالوبر وإما بالصوف، من حيث معنى يوجد أيضا من هو مكشوف البشرة. فقيل الإنسان، فسمي الإنسان أو أطلق عليه هذا اللفظ لفظ البشر لظهور أبشارهم من حيث الخلقة، وإلا فإنها تغطى باللباس. قال أي أن الذي يعلم صلى الله عليه وسلم آدمي، وذلك أن صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى رجل أعجمي في مكة، وكان ذلك الرجل يقرأ في الكتب السابقة، فقالت قريش إن هذا الرجل كان يعلم محمدا، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى بقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قول لسان أي لغة، فاللسان يأتي المراد به اللغة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، المراد بذلك اللغة، ولسان العرب، كتاب لسان العرب المنظور، المراد بذلك لغة العرب. قول لسان أي لغة، الذي يلحدون إليه أي يميلون ويشيرون إليه، أنه يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أعجمي، إلى يتكلم بالعربية، والعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحا، فصيحا أي في اللغة العربية. قول لسان أي لغة كما في هذه الآية وفي قوله سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ويطلق اللسان ويراد به الذكر، ويطلق اللسان ويراد به الذكر الحسن، كما قال تعالى عن إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء حسن، باعتبار أن الثناء الحسن يكون باللسان، فلهذا يطلق على الثناء الحسن اللسان. قال ويطلق ويراد به الجارحة، وهي اللسان المعروفة، والجوارح بمعنى الكواسب، والإنسان يكسب بلسانه إما الخير وإما الشر، وهكذا اليدان والقدمان كل هذه يقال لها جوارح بمعنى كواسب، والجارحة بمعنى الكاسبة، وما علمتم من الجوارح مكلبين أي الكواسب. قال كما قال وفلان جارحة أهله بمعنى أنه المتكسب لهم الساعي في أمورهم وفي النفقة عليهم. قال ويلتق ويراد به الجارحة كما قال سبحانه لا تحرك به لسانك. قوله وهذا لسان عربي مبين، أي وهذا القرآن لسان عربي مبين أي بين واضح، فكيف يقول الذي يقوله أعجمي؟ بهذا انتهينا مما يتعلق بهذه الصفة العظيمة، صفة الكلام لله عز وجل. ودخل المؤلف رحمة الله عليه بعد ذلك إلى إثبات النظر، نظر المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. إلى هنا وننتقل إلى كتاب البيوع. تفضل.